10 مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. طاب توقيتكم وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم، معكم سمير علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين ومن أبرز العناوين: قلق من شحة المياه في نهر الفرات، مشروع استراتيجي لمعالجة وتدوير النفايات في بغداد. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الفنان فارس شوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج لنتعرف على آراء عدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر حول الإعلام ودوره في أوروبا. أما الآن مستمعين الكرام دعونا نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل فارس عمر.
مستمعين الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم: اتفاق الائتلافين على آلية اختيار رئيس الوزراء بين النفي والتأكيد. العراق يحتفظ بحقه في استضافة القمة العربية ورئاستها. ولجم التضخم نجاح يسجل لرصيد البنك المركزي العراقي. منذ أعلن التحالف بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي ليلة الثلاثاء الماضي، انطلقت طاحونة التكهنات ودارت ماكينة التحليلات لتعمل ساعات إضافية في تقييم دلالات التحالف وتداعياته على العملية السياسية برمتها. ولكن اللافت في هذه التحليلات والأحكام تسليط الضوء على غياب الاتفاق بين الائتلافين على طريقة اختيار مرشح لرئاسة الحكومة القادمة. إذاعة العراق الحر التقت القيادي في الائتلاف الوطني العراقي عمار طعمة، الذي كشف أن اختيار المرشح لرئاسة الحكومة سيكون بالتوافق والتراضي بين الائتلافين، مشيرا إلى أن هذه هي الآلية التي اتفق عليها أعضاء اللجنة المشتركة للتحالف الجديد.
اللجنة المشتركة اللي تتكون من عدد متكافئ من الائتلافين اتفقت على أن تكون آلية التوافق والتراضي هي الآلية الأولى والأساسية في اعتماد الترشيح في منصب رئيس الوزراء. إن لم تفلح أو تحسم هذه الآلية اختيار مرشح لرئاسة الوزراء على الائتلافين، عندها هذه اللجنة يمكن تحدد أو تتفق على آليات أخرى بديلة على طريق ترشيح رئيس الوزراء.
وأوضح القيادي في الائتلاف الوطني العراقي عمار طعمة أن قادة التحالف سيعودون إلى البحث عن آليات بديلة إذا أخفقت آلية التوافق والتراضي، دون أن يستبعد اللجوء إلى التصويت لحسم الخيار على أن ينال الفائز نسبة عالية بشكل استثنائي.
إذا لم يتم حسم ترشيح رئيس الوزراء من خلال التوافق والتراضي، ستدرس اللجنة المشتركة آليات بديلة، قد تكون التصويت أو نسبة التصويت، هذا مفروض للجنة المشتركة، قد تكون ثلاثة أرباع أو 80%، يعني نسبة تكون عالية حتى تضمن شراكة الجميع، فهذه تكون بنتيجة مقاربة للتوافق والتراضي.
ولفت القيادي في الائتلاف الوطني العراقي عمار طعمة إلى أن اتفاق الائتلافين على مرشح لرئاسة الحكومة لا يكفي، بل يتعين أن ينال موافقة كتل أخرى فازت في انتخابات 7 من آذار.
مرشح متفق عليه ما بين الائتلاف، هم ليس من ما بين الائتلاف فقط، أيضا لابد أن يكون مقبولا ومرضيا من القوائم الفائزة الأخرى، لأن كما تعلمون هو بحاجة لتصويت وموافقة الكتل الأخرى، يعني هو مرحلة أخرى أن يحظى بمقبولية الائتلافين، ولا بد من مقبولية ورضا من قبل عكس الشركاء الآخرين.
العضو القيادي في ائتلاف دولة القانون حاتم الحسني نفى من جهته الاتفاق على آلية لاختيار المرشح لرئاسة الحكومة، وقال في حديث لإذاعة العراق الحر أن الائتلافين ينتظران اتفاق القيادات على مثل هذه الآلية.
كنا نحن نقول لنركز على البرنامج، لنتفق على البرنامج، نتفق على الضوابط، ثم بعد ذلك نضع الآليات لاختيار الأشخاص. فالآن يعني رجعنا إلى الطريق الصحيح، وهو هذا الطريق الذي اعتمدناه في التحالف. لننتظر الاتفاق على الآلية، نستطيع أن نتفق على شخصية رئيس الوزراء.
أفادت وكالة أسوشيت بريس في تقرير يوم الأربعاء أن الائتلافين اتفقا على الاحتكام إلى المرجعية الدينية للبت في أي خلافات يمكن أن تنشأ بينهما، مؤكدة أنها اطلعت على نسخة من الاتفاق. ولكن القيادي في ائتلاف دولة القانون حاتم الحسني شدد على أن المرجعية لا تتدخل في تفاصيل كهذه.
لا يوجد أي شيء من هذا القبيل. المرجعية لا تتدخل في هذه المسائل. المرجعية أنها خطوط عامة، ما التدخل في تفاصيل العملية السياسية. تقول أنه نعم للانتخابات، تقف تقول أنها تقف يعني على مسافة واحدة من الآخرين. هذه الخطوط العامة للمرجعية. أما التدخل في تفاصيل العملية السياسية، بيانات المرجعية دائما، الإشراف في تشكيل الحكومة، حث الأطراف إلى يعني تقديم الخدمات للشعب، مبادئ عامة لا تتدخل في تفاصيل العملية السياسية.
المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي قال في حديث لإذاعة العراق الحر أن التحدي الذي يواجه التحالف الجديد هو ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي من جانب ائتلاف دولة القانون وممانعة الائتلاف الوطني العراقي ضد هذا الترشيح.
يبدو أن العقبة كأداء الأهم التي تعوق توحيد الائتلافين واندماج الائتلافين حتى هذه اللحظة هي اختيار رئيس الوزراء واختيار آلية رئيس الوزراء. ويبدو أن هناك شبه إجماع في ائتلاف دولة القانون على اختيار الأستاذ نوري المالكي، لكن يبدو أن الممانعة من الائتلاف الوطني لا تزال حتى هذه اللحظة بالضبط من ترشيح السيد نوري المالكي لولاية ثانية لرئاسة الوزراء، خاصة وأن هناك تسريبات أن هذه الآلية محددة بفترة زمنية، إذا لم يتم الاتفاق على شخصية رئيس الوزراء أو على مرشح رئاسة الوزراء خلال هذه الفترة فإن الاتفاق قد يعتبر لاغيا.
وتوقع المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي أن تصبح آفاق التحالف بين الائتلافين أكثر جلاء بعد الانتهاء من فرز وعد أصوات بغداد يدويا.
سيد المالكي يبدو أنه يتمسك حتى هذه اللحظة وائتلافه لم يقدم مرشحا بديلا أو أنه لم يجد مرشحا بديلا عن السيد المالكي، وبالتالي أنا أعتقد أن علينا أن ننتظر الفترة المحددة التي قد تتزامن مع انهاء العدوى الفرز اليدوي ومصادقة نتائج الانتخابات للحديث عن بقاء هذا الائتلاف أو هذا الاندماج متماسكا من عدمه.
أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات أن عملية الفرز والعد اليدوي التي بدأت يوم الاثنين الماضي تستغرق نحو 3 أسابيع. أكد مندوب العراق الجديد لدى جامعة الدول العربية قيس العزاوي حق العراق في استضافة القمة العربية المقبلة بدورتها 23 في بغداد. وقال العزاوي في تصريحات لوسائل الإعلام عقب تقديم أوراق اعتماده إلى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في مقر الجامعة في القاهرة هذا الأسبوع أن العراق شرع فعلا في كل التحضيرات لعقد القمة المقررة في آذار عام 2011 في بغداد، وأضاف أن هذا حق العراق الطبيعي، مشيرا إلى أنه سيبحث القضية مع موسى والمندوبين العرب في وقت لاحق. وتستضيف العواصم العربية مؤتمرات القمة حسب الترتيب الأبجدي، وكان من المفترض أن تعقد القمة 22 السابقة في بغداد طبقا لهذه القاعدة. ولكنها عقدت في آذار الماضي في مدينة سرت الليبية بعدما اعتذر رئيس الوزراء نوري المالكي عن تعذر استضافتها في بغداد. وأوضح المالكي في حينه أن أسبابا لوجستية تحول دون استضافة القمة في بغداد، فيما قال مراقبون أن الوضع الأمني وقت ذاك لم يكن يسمح باستضافتها. إذاعة العراق الحر التقت مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد، الذي أكد أن اختيار العراق لاستضافة القمة العربية 23 في آذار عام 2011 جاء بقرار اتخذه الزعماء العرب خلال قمتهم الأخيرة في ليبيا.
قطعا لأنه هو اتفق في مؤتمر القمة العربية السابق على أن العراق هو مكان مؤتمر قمة ثالث، على هو قرار هذا وصادر فيه يعني مو يعني في حالة عدم وجود يعني إمكانية لعقده لظرف أمني أو لظرف آخر، فالعراق هو يتولى عقده أيضا في القاهرة.
وأوضح المستشار القانوني لرئيس الوزراء فاضل محمد جواد أن العراق يحتفظ برئاسة القمة حتى إذا تسبب طارئ ما في تغيير مكانها.
العراق يسمع رئيس مؤتمر القمة بس يعتبر ربما في القاهرة، على في حالة يعني استثنائية، بس الأساس الأصل هو يحتفظ في بغداد، وهذا قرار هو مؤتمر القمة. ترأس بأي حال من الأحوال يعني يترأس القمة العربية سواء انعقدت في بغداد أو انعقدت في القاهرة أو في أي مكان آخر، يترأس العراق مؤتمر القمة العربية. هذا مو يعني طلب ولا هو يعني تمني، هو قرار مؤتمر القمة انعقد في طرابلس، هذا قراره بأن المؤتمر القمة القادم يعقد في العراق أو بقيادة العراق.
أستاذ العلاقات الدولية والشؤون السياسية في الجامعة المستنصرية في بغداد أسامة مرتضى قال في حديث لإذاعة العراق الحر أن موافقة الزعماء العرب على عقد قمتهم القادمة في بغداد تعتبر نجاحا للدبلوماسية العراقية.
هو طبعا هذا يسجل مكسب للدبلوماسية العراقية، مكسب للسياسة الخارجية العراقية كعضو في جامعة الدول العربية حيال الدول العربية الأخرى. الرئاسة هي رئاسة دورية، فبالنتيجة كان هذا الحق مؤجل، يمكن كان قبل هذا الوقت كان للعراق لكن أجل إلى ليبيا بسبب الظرف الأمني اللي كان موجود بالعراق.
واعتبر الأكاديمي أسامة مرتضى أن تولي العراق رئاسة القمة العربية القادمة سواء عقدت في بغداد أو عاصمة عربية أخرى هو شكل من أشكال الاعتراف بعودة العراق إلى دوره الفاعل في المنظومة العربية.
رئاسة القمة سواء كان إذا عقد في بغداد أو عقد في القاهرة وبرئاسة عراقية، هذا يعطي حظوة أو أولوية فين راح يكون هو دور مؤثر في إعداد جدول الأعمال، في توجيه دفة الاجتماعات، لكن بالتأكيد هذا جزء من صاح أن العراق بدأ يعود إلى كعضو فاعل ومؤثر داخل هذه المنظمة، على الرغم من ما تعاني المنظمة طبعا من إشكاليات، لكن احنا نعول على أن نكون هناك علاقات تفاعلية مع هذه الدول، وبالتأكيد هذا يعطي دفعة باتجاه اعتراف للدول غير المعترفة.
من المعروف أن العراق إحدى الدول المؤسسة للجامعة العربية حين اجتمعت في عام 1946 لإقرار ميثاقها. بعيدا عن الاصطلاحات الاقتصادية التقنية، يعني التضخم بكل بساطة ارتفاع أسعار السلع والخدمات على امتداد فترة معينة، وفي ظل التضخم تصبح لكل شيء قيمة أعلى ما عدا النقود التي تفقد قيمتها بتناسب عكسي مع معدلات التضخم. وعاش العراقيون تجربة التضخم بأكثر أشكالها مرارة في زمن العقوبات الدولية التي فرضت على العراق بعد غزو الكويت عام 1990، ففي تلك الفترة العصيبة انهارت العملة الوطنية ولم تعد لها أي قيمة، وبات العراقيون يستخدمون الأكياس البلاستيكية والسلال لتعبئتها بدنانيرهم الورقية قبل التوجه إلى دكان البقال. لذا يعد التضخم شبحا يطارد جيوب المستهلكين وهاجسا يواجه الاقتصاديين في كل البلدان. وفي العراق اتسمت السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي بتركيز جهود استثنائية على استقرار العملة وسعر صرفها، وتمكن البنك المركزي من الإبقاء على معدل التضخم في حدود مقبولة بل حقق نجاحا لافتا كما أكد رئيس قسم الأحصاء في البنك مظهر محمد صالح في حديث لإذاعة العراق الحر.
ما نتوصل إلى في النهاية التضخم الأساسي في الوقت الحاضر انخفض من 34% إلى 3.4% سنويا، من 34% في نهاية 2007 إلى 3.4% في الوقت الحاضر. هذا يعتبر يعني أقل مستوى تضخم في تاريخ العراق الحديث بعد الهزات الاقتصادية الكبيرة خلال حوالي عقدين ونصف من الزمن. يعني اليوم العراق مستوى
الأسعار مش الاستقرار. ودعا رئيس قسم الأحصاء في البنك المركزي مظهر محمد صالح إلى ضرورة إشاعة الاطمئنان في السوق وبذلك أبعاده عن الضغوط التضخمية.
ندرس في دراسة معمقة هناك إنتاج زراعي استراتيجي وافي، يعني ما تكون هناك اطمئنان حقيقي على السوق وإلا حرمان السوق يولد موجات تضخمية يولد اضطراب وبالتالي يخضع للحرية الاقتصادية اللي احنا نشهدها في السوق.
تعمل المصارف الحكومية مثل مصرف الرافدين بالتنسيق مع البنك المركزي على كبح الاتجاهات التضخمية في الاقتصاد العراقي بسحب السيولة المالية. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي النجف على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 107.8 ميجا هرتز، وفي السماوة على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 93.6 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
يا ليل
هذه إذاعة العراق الحرة. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحرة عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعين الكرام، فيما تلقى عشرات الجرحى من ضحايا تفجيرات الموصل الأخيرة علاجهم في مستشفيات أربيل والموصل، تم إرسال أكثر من 20 جريح إلى تركيا لتلقي العلاج، وكانت حكومة أقليم كردستان أرسلت هي الأخرى أكثر من 10 جرحى لتلقي العلاج في تركيا. أهالي الجرحى ومسؤولون محليون طالبوا الحكومة بتوفير الأمن وحماية المسيحيين. مراسل إذاعة العراق الحر لديه المزيد من التفاصيل.
23 إصابة خطيرة لجرحى طلبة جامعة الموصل المسيحيين في تفجير الجوجلي الذي استهدف حافلتهم قبل أيام، جرى نقلها جوا من مطار الموصل إلى مستشفيات جارة تركيا لتلقي العلاج بعد أن استعصى ذلك في مستشفيات الموصل وأربيل. وهذا ما تحدث به لإذاعة العراق الحر مسؤول لجنة المتابعة في محافظة نينوى المهندس معن باسم عجاج.
كان هناك 125 إصابة جرحى وشهيد واحد، تم علاج الجرحى الأمور السهلة، وبقى حوالي 20% متوسطة وصعبة في الموصل أو في أربيل. دراسة كاملة لكل حالة، حصلت الموافقة على نقلهم خارج العراق لغرض العلاج فورا. نقل 23 جريح و23 مرافق لهم أيضا، وإن شاء الله حيطلعون بسلامة ويرجعون بسلامة.
حالتهم الصحية تستوجب أنه يتعالج خارج العراق؟
نعم، حالتهم الصحية صعبة جدا، قسم منهم يعني كان نوع من الأكسيدنت، حالة عصبية.
شهيد وأكثر من 100 جريح خلفهم تفجير مزدوج بسيارة مفخخة وعبوة ناسفة استهدفتا طلبة المسيحيين قرب سيطرة الجوجل الأمنية شرق الموصل، ما أرجعه كثيرون ومنهم الضحايا وذووهم إلى ضعف أداء القوات الأمنية.
هاي ما أول مرة تصير إنه هذا الانفجار، إحنا بالطريق لأنه مش هاي تقريبا رابع خمس مرة. الله نجانا من الموت، والله يسامح كل من قام على هذا الشيء. مدى يقدرون إنه يأمنوننا إنه نروح ونجي بسلامة، هذا الشيء مدى يقدرون يسوونا. إن شاء الله يكون خطط أمنية تكون أقوى من هذا الشيء، لأنه إحنا صارين ضعفاء، هم مدى يقدرون علينا مو إحنا مدى نقدر عليهم. أتمنى كل أصدقائي كل اللي تأذوا بهذا الشيء إن شاء الله كلهم يشفون ويقومون بخير وسلامة. هذا الشيء اللي أقدر، أهم شيء يصير أمان. هاي أرض اللي أنا أعيش بها، مدى أقدر أعيش بها بسلام؟ وين نروح وين نهاجر؟
زين بالنسبة للدراسة شلون يعني أستها موقفك منها؟
صراحة بعد ما عندي وهسه أروح أداوم، بعد طموحاتنا كلها تحطمت.
الأجهزة الأمنية العراقية مرتبطة سياسيا بأجندات حزبية، فنشكر السياسيين جميعا على هذه الهدية يقدمونها للشعب كما قلها، ولكن في نفس الوقت أشكر الحكومة التركية لأنه دائما هي السباقة لتغطية فشل السياسيين بسبب الأحداث.
أنت تقول بأن فشل السياسيين والخطط الأمنية كانت السبب وراء هذه التفجيرات؟
فشل نظام الدولة بشقيه الحكومة السلطة أو المعارضة يؤثر على العملية العسكرية والأمنية. العملية العسكرية والأمنية مناطة بهذين القضيتين في العراق. الحمد لله لدينا الآن قوتين تتنافس على السلطة والأبرياء يقتلون.
ولاستهداف المسيحيين في نينوى تأثير عالمي كبير بحسب المحافظ أثير النجافي الذي طالب القوات الأمنية في المحافظة بجهد أكبر.
معروف أن المسيحيين هم ليسوا بأعداد كبيرة في العراق، واستهدافهم ينتقل بسرعة ويؤثر على وضع المسيحيين في العراق عموما، وأيضا هو معروف الاهتمام العالمي والدولي بموضوع المسيحيين، فبالتالي أي استهداف للمسيحيين يحدث ضجة إعلامية كبيرة ويقلق الوضع السياسي في المنطقة. لهذا السبب هذه الجهات تنظر إلى استهداف المسيحيين على أنه ذو تأثير كبير جدا، وإن كان النتائج أو الخسائر قليلة، ونعتقد أنهم يجب أن يحظوا بالرعاية المناسبة لحراجة الموقف الذي هم فيه، وقد تعرضوا إلى كثير من المحاولات في الموصل وفي خارج الموصل أيضا. هذا يستلزم من الأجهزة الأمنية مزيد من الإجراءات والإحتياطات، ليس فقط الإجراءات ما بعد الحادث ولكن الإجراءات الاستخبارية. هناك نقصا كبيرا وعدم تنسيق في المعلومات الاستخبارية حول جميع هذه الأمور التي تحدث، وأن التحقيقات لا تأخذ مداها. ولهذا السبب كانت مطالبتنا قبل أكثر من شهر للأمم المتحدة بإجراء تحقيق دولي لما يتعرض له المسيحيون في محافظة نينوى.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
سيدتي وسادتي، أعربت وزارة الموارد المائية عن قلقها من عدم كفاية المخزون الحالي في نهر الفرات لسد الحاجة في موسم الصيف، وبحسب مسؤولين في الوزارة فإنهم سيلجؤون لتحويل جزء من مياه نهر دجلة إلى نهر الفرات، مع مطالبة تركيا بزيادة الإطلاقات الحالية لنهر الفرات. لكن خبراء يرون بأن هذه الحلول الوقتية لن تحل مشكلة أزمة المياه التي يعاني منها العراق. تقرير مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم.
حذرت وزارة الموارد المائية العراقية من أن المخزون الحالي من المياه في حوض نهر الفرات، والذي لا يتجاوز في أحسن الأحوال 2 مليار متر مكعب، هو غير كاف لمواجهة موسم الصيف الذي بات على الأبواب وتلبية احتياجات قطاعي الزراعة والبيئة في حوض النهر. وذلك بحسب التصريح الذي أدلى به لإذاعة العراق الحر مدير المركز الوطني للموارد المائية بالوزارة الدكتور عوني دياب.
ما تزال المشكلة قائمة في نهر الفرات. هناك الحقيقة قلق، نهر الفرات تحول إلى قناة منظمة وليس نهر طبيعي، يعني يعتمد على وارداته من ما تلقى جارة تركيا إلنا من سدودها وخزاناتها. كميات تجينا كميات مقننة ومحسوبة، لحد الآن المعدل ما تجاوز 300 متر مكعب في الثانية، بالوقت الأدنى حاجة 500 متر مكعب في الثانية. طبعا هناك قلق لتأمين الزراعة الصيفية في حوض الفرات، يعني هذا الموضوع إذا ما تزداد الإطلاقات فراح يكون موقفنا حرج خلال الصيف في حوض الفرات بالذات.
وردا على سؤال توجهت به إذاعة العراق الحر حول إجراءات الوزارة لمواجهة النقص الحاصل في واردات نهر الفرات من المياه، أجاب عون قائلا:
مستمرين لحد الآن في توجيه كمية من مياه دجلة إلى الفرات. أيضا عندنا قناة سامر، هذه ننقل بها حوالي 100 متر مكعب في الثانية من فترة طويلة، وأيضا عندنا من السرسار نفسه نطلق بحدود 100 متر مكعب في الثانية. هذا الحل الوحيد بالنسبة للفرات، ونحاول جهد الإمكان الاتصال مع الجانب التركي ومع الجانب السوري بخصوص تلبية احتياجات العراق المائية في هذا الصيف.
من جهتهم يعتقد بعض الخبراء الزراعيين أن عملية توجيه جزء من مياه نهر دجلة إلى الفرات لا تمثل بأي حال من الأحوال حلا لمشكلة انخفاض مناسيب الأخير، مشيرين إلى التردي الحالي الذي باتت تعانيه الزراعة في حوض نهر الفرات. الخبير الزراعي عادل عبد الصاحب:
هذه مو حلول لاستراتيجيات المياه. حقيقة بالنسبة للزراعة حاليا في الشلب خفضت 50%، وهذه الغاية منها هو المحافظة على الأصناف الجيدة من بذور محصول الشلب اللي تحققت نتيجة هاي السنين من زراعة تراكمية، فلذلك سمحوا بهذه الزراعة من أجل المحافظة على هذه البذور. لكن مناسيب المياه في انخفاض مستمر، وهذه أصور ما تحقق الكميات المياه للزراعة 50% من الشلب.
كما دعا عبد الصاحب الجهات الحكومية إلى الإسراع بعقد اتفاقيات مع كل من تركيا وسوريا لضمان الحقوق المائية للعراق.
ضروري إيجاد اتفاقية مع دول الجوار لتثبيت حقوق العراق المائية بغض النظر عن الوضع المائي الحالي أو المستقبلي، لسبب بسيط: حتى في هذا الظرف احنا نستقبل مناسيب مياه أقل من احتياجنا، لأن حقوقنا المائية ضائعة. فلذلك أنا من المطالبين الاهتمام بهذا الموضوع وتوقيع اتفاقية لتثبيت حقوق العراق المائية.
إلى ذلك أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بغداد الدكتور محمد الزبيدي أن الاتفاقيات التي يدعو لها الخبراء الزراعيون موجودة في الأصل، إلا أن تركيا لا تعترف بها. محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFER.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحايا لمستمعينا في كل مكان، وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع. صحفي ذي قار يعترضون على قرار فرض الرسوم لدخول مدينة أور الأثرية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الفنان فارس شوقي وحلقة من برنامج كولاج، حيث نتابع آراء عدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر حول الإعلام ودوره في أوروبا. مستمعينا الكرام، عودة إلى العاصمة بغداد، حيث يشكو المواطنون من تراكم النفايات في أحيائهم السكنية، منتقدين أداء أمانة بغداد التي بدورها أكدت أنها تستكمل تنفيذ مشاريع استراتيجية عملاقة في جانبي الكرخ والرصافة عبر إنشاء 9 محطات نموذجية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى خاصة بتدوير وفرز النفايات وطمرها. رنا حداد لديها المزيد من التفاصيل عن هذه المشاريع.
مشاريع استراتيجية عملاقة لمعالجة وتدوير النفايات في بغداد باشرت فيها أمانة العاصمة عبر 9 محطات نموذجية، 5 منها في جانب الرصافة و4 في جانب الكرخ، بالإضافة إلى مشاريع أخرى لإعادة فرز النفايات في الجانبين بقيمة قدرها 150 مليار دينار تتكون من 3 وحدات. أكد ذلك معاون مدير عام دائرة البيئة في أمانة بغداد المهندس محمود السوداني متحدثا عن تفاصيل المشروع والآليات المتبعة فيه.
كدائرة البيئة وكمارة بغداد باشرنا مشاريع استراتيجية لمعالجة وإدارة النفايات، باشرنا بإنشاء 9 محطات نموذجية تجهيز شركة تركية وصناعة ألمانية، 5 محطات نموذجية في جانب الرصافة و4 محطات نموذجية في جانب الكرخ. هاي المحطات تستقبل النفايات من المناطق البلدية، تقوم بكبسها وبنظام مغلق، وتذهب إلى مواقع المخصصة لطمر النفايات بواسطة رافعة حاويات أيضا مغلقة. وبالإضافة إلى هاي المشاريع هناك مشروعين إعادة فرز النفايات بالكرخ وبالرصافة، قيمة المشروعين 105 مليار، شركة أفنان تركية والشركة المجهزة أميوتين نمساوية. المشروع الفرز هذه تكون من 3 وحدات، الوحدة الأولى هي إعادة فرز النفايات اللي يمكن الاستفادة منها كالمخلفات البلاستيكية والأوراق، والمشروع الثاني النفايات العضوية إنتاج السماد العضوي اللي كومبوست، والنفايات التي لا يمكن الاستفادة منها تذهب إلى مواقع التمر اللي تنظف نفس المشروع.
وأشار السوداني للسقف الزمني الذي قد يستغرقه المشروع القائم، معلنا عن وقت التسليم والانتهاء منه، مبينا في الوقت نفسه أن نسبة الإنجاز في المحطات التحويلية وصلت إلى 85%، ونسبة الإنجاز في معامل الفرز وصلت إلى 70%.
المشروع بدأ وإن شاء الله يكمل خلال هاي السنة، يعني خلال شهرين أو 3 نتسلم الأمانة بغداد المحطات التحويلية النموذجية. نسبة الإنجاز وصلت المحطات التحويلية 85%، معامل فرز نسبة الإنجاز حوالي 70%.
من جانبها أكدت الدوائر البلدية التابعة لأمانة العاصمة وصول الأجهزة المعتمدة في تدوير النفايات وفرزها وطمرها عبر مشروعها الاستراتيجي العملاق. المتحدث الإعلامي لدائرة بلدية الأعظمية فراس الشمري أوضح ذلك مشيرا إلى نسبة الإنجاز للمشروع القائم في عدد من المناطق واستمرارية الدوائر الخدمية بالعمل لتحويل النفايات إلى أموال تسهم في بناء الاقتصاد الوطني.
الأجهزة وصلت عندنا الآن، والمواقع المرشحة لهذه المعامل أو البنايات الإنشائية اللي قمنا بها أيضا وصلت مرحلة 60% في منطقة أفطاد الورقية اللي هي بالتاجية ومنطقة الدورة البوعيتة. إن شاء الله إحنا يعني مستمرين في عملنا على إنجاز هذا المشروع من أجل تحويل هذه النفايات إلى أموال تعود بالربح وتقوية الاقتصاد الوطني.
ولكن وعلى الرغم من هذه المحاولات والتحركات القائمة، إلا أن الكثير من مناطق بغداد ما زالت تعاني وجود أكوام كبيرة من النفايات داخلها وخارجها، فعدد من المواطنين شكوا هذه الحالة في مناطق لم تحظى بفاعلية هذه المشاريع.
إذا شوفينا هسه منطقتنا كل النفايات هسه على الأقل، يعني إذا أخذ العائلة وأطلع بأقرب حديقة لو أروح أتفسح وين ما تدير وجد كل النفايات، يعني ماكو لا أكو أمانة تشتغل ولا أكو أمانة تطب المنطقة من حين إلى يعني من حين إلى آخر، يعني لعدنا أطفال إحنا هسه قطع يعني مال أراضي متروكة مال عالم، يعني ياهل إجا شاف ساحة نظيفة وفارغة إجا ورمى بها النفايات، خليه خلون حاويات يا ريت لو بس القطع، حتى يعني حتى بالشوارع هاي المتنزهات يعني حتى ما يصير، شنو مكان كله نفايات شو يخلي تبون على بغداد.
وعلى إثر ذلك أكد السوداني إكمال المشاريع القائمة خلال السنة الحالية، مطمئنا المواطن بجعل بغداد تواكب عواصم البلدان الأخرى في النظافة والتطور والجمال.
طبعا المواطن البغدادي ان شاء الله هاي السنه كتكمل مشاريع اثنيناتها كمحطات تحويليه تم تجهيزها بالكامل لمخازننا بالزوراء، ومعامل فرز تم تجهيزها بالكامل، فقط الاعمال المدنيه. هذه المشاريع تعتبر في حال اكتمالها وتشغيلها تعتبر بغداد في اداره النفايات مواكبه لباقي الدول العالميه وكما هو معمول به في الدول المتقدمه.
رنا حداد، اذاعه العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، فيما تشهد مدينة أور الأثرية ازديادا غير مسبوق في أعداد السائحين، يؤكد مدير دائرة الآثار في محافظة ذي قار أن الأعداد الكبيرة للسواح سوف تدمر المدينة الأثرية بسبب غياب عمليات الصيانة والتأهيل. يأتي هذا فيما أعرب صحفيون عن تذمرهم من شمولهم بقرار وزارة الثقافة المتعلق بفرض رسوم الدخول على الراغبين بزيارة المدينة الأثرية. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر مهدي الحسناوي.
في قرار أثار حفيظة الشريحة الصحفية في محافظة ذي قار، فرضت وزارة الثقافة العراقية رسومات باهظة على الزائرين من الصحفيين إلى مدينة أور الأثرية. عضو نقابة الصحفيين حسن الفضلي انتقد وزارة الثقافة على هذا القرار.
بالنسبة للرسوم التي فرضت على الصحفيين أو التي ستفرض من قبل وزارة الثقافة في العراق، هذه هي غير صحيحة، لأن الصحفي هو رجل مهمته تغطية الأخبار والتقارير وتصوير الأشياء أيا كانت أثرية أو غير ذلك، وزقورة كارث حضاري عراقي. كل صحفي يحاول أن ينقل هذه الصورة إلى العالم، حتى إلى العالم الخارجي خارج العراق، فهذا الشيء أعتقد أنه غير صحيح.
أنتم كصحفيين، هل هذه الرسومات التي تفرض على الصحفيين بزيارة المواقع الأثرية تعيق عمل الصحفيين؟
بالتأكيد، يعني هذه بادرة ليست جيدة ولا تبشر بخير، أن الصحفي يتحمل أعباء كأعباء الرسومات التي تدفع لوزارة الثقافة. وزارة الثقافة ليست بحاجة، على وزارة الثقافة أن تعطي للصحفيين حرية أكثر في التحرك، حرية أكثر في نقل المعالم الحضارية والتاريخية إلى العالم.
علي الحجامي من وحدة إعلام المحافظة أشار بأن فرض رسومات على الصحفيين الذين يرغبون بزيارة مدينة أور الأثرية إنما هو قرار يعيق عمل الصحفيين.
طبعا هو موقف أقدر أسميه غير مسؤول، لأنه هذه بدل ما أنه يقطعون من رواتب النواب، رواتب الرئاسة الثلاث، من المنافع الاجتماعية، ويوفرون أموال لدعم السياحة والآثار ولترميم الآثار والحفاظ عليها، يعني يذهبون إلى أخذ رسومات من الإعلاميين والصحفيين اللي هم يحاولون يعرفون بهذه المناطق الآثار الأثرية الحضارية تاريخ المدينة، يفرضون عليهم غرامات أو رسومات. يعني هذه بدل أنه يشجعونهم ويدعمون الإعلام ويدعمون الصحافة ويسوون لهم زيارات مستمرة ومتواصلة لتعريف هذه المنطقة، هم جاي يضعون العراقيل.
البعض الآخر من الصحفيين طالبوا وزارة الثقافة العراقية بضرورة إيقاف العمل بهذا القرار، كما يرى أحمد الأسدي وعبد الكاظم الناصري.
بالنسبة لقرار وزارة الثقافة بفرض رسوم على الإعلاميين والصحفيين لزائرين المواقع الأثرية في ذي قار وعموم المواقع الأثرية، في الحقيقة هذا القرار أعتقد مو صائب، لأن الصحفي والإعلامي هو ما يطلع نفسه إذا زار المنطقة الأثرية، لكن يطلع الآخرين ويطلع العالم على ما موجود من آثار في بلاده، ونحن نطالب بإعادة نظر في هذا القرار. وهناك يعني يمكن فرض يعني رسوم على باقي الشرائح وليس الإعلامي. الإعلامي هو بالعكس يستفاد منه بدعاية إعلانية، فكيف يفرض رسم على زيارته للدعاية الإعلانية اللي تسويها للمنطقة الأثر لزورة؟
هذه الرسومات وفرضها على الإعلاميين والصحفيين والقنوات الفضائية على اللي يتوجه إلى هذه المعالم الأثرية هو قرار مو صائب، ونتمنى أن العدول عنه حتى يشجع الإعلاميين بنقل هذه الصورة أثرية إلى العالم.
يشار أن دائرة الآثار والسياحة في المحافظة تحفظت على هذا القرار، والذي يعيق التسويق الإعلامي للمواقع الأثرية في هذه المدينة، حسب قول عامر عبد الرزاق مدير دائرة الآثار.
قد أتانا كتاب جاري من قبل وزارة الثقافة بفرض تذاكر وفرض رسوم، ومن ضمن هذه الرسوم فرض رسوم وأجور لدخول الإعلاميين لمدينة أور الأثرية. نحن في دائرة آثار ذي قار نبدي تحفظنا لهذا القرار. نحن الآن بحاجة إلى تسويق إعلامي، بحاجة إلى أن يعرف العالم آثارنا، أن نسوق هذه الآثار.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة. هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rfer.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
I أعزائي المستمعين، أبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الفنان فارس شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج، ونتعرف على آراء عدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر حول الإعلام ودوره في أوروبا.
إذاعة العراق الحر كولاج
كولاج
كولاج. أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين في برنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
فاس
أشتي
فيصل صبري من هولندا.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة الإعلام في أوروبا.
في اختصار في الخبر وفي اختصار
بابه وايد دعت الناس أنه ما تهتم كثيرا بالإعلام.
محطة الإعلام والمهاجرين،
مو بس كأن احنا كنا مشاركين باسم العراق، لا كان
محطة الإعلام التجاري.
الإعلام التجاري فتفت شيء رئيسي هناك تلقي الإعلام.
المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج كولاج
محطة الإعلام في أوروبا. أصدقائي المستمعين، بهذه المحطة راح نعرف شلون شكل الإعلام في أوروبا ومدى تأثيره على المتلقي، بالإضافة لأنه هل هناك حرية في التعبير، وبنفس الوقت أدوات صناعة الخبر باختزال واختصار المواضيع من ناحية الجريدة المصغرة، وبالإضافة إلى المواضيع البسيطة التي تنشر عن طريق الإنترنت وغير ذلك. نسمع.
أنا أعتقد بشكل عام الإعلام تحولت إلى الاختصار حتى بالمفردات، وهذه توجه عام جديد يصير بالإعلام الحديث في العالم، لأنه أكو مو أصبحت فقط الكتابة أو الجريدة فقط هي اللي توصل لك الخبر، هناك خبر توصل لك بالإنترنت، هناك خبر توصل لك لبيتك الجرائد، هناك خبر توصل لك عبر التلفزيون اللي ماخذ أكثر شيء، قنوات كثيرة صارت فضائية كثيرة، فبالتالي أيضا الوقت ما مسموح لي.
والله حضور الإعلام الأوروبي المتلقي حسب الجهة، أكو جهات مثلا ملتلقين منتمين أو قارئين للجريدة منتمين لحزب ما، فأنا بوجه نظري يأخذون الجريدة أو يأخذون الإعلام بوجه النظر اللي هم يريدهم.
طبعا بريطانيا ما تختلف عن أي دولة بالعالم، وبالتأكيد ما تختلف عن هولندا كذلك. أسباب وايد دعت الناس أنه ما تهتم كثيرا بالإعلام، التقنيات، الانترنت اللي موجود، الشغلة الثانية المهمة أنه الناس منتهية بأعمالها بصراحة.
على سبيل المثال هم يأخذون الجريدة يقرؤون بي بس موضوع معين فقط لا غير، يعني مثلا يهتمون مثلا بسياسة هولندا على سبيل المثال اتجاه الأجانب، فيركزون على هذا ولها تأثير أيضا حقيقة للشارع الأوروبي.
يعني هسه تذكر ملاحظة بذهني أنه راحت هذه الفترة الصحافة اللي يصير بها سرد كتابات طويلة وصفحات كثيرة، والآن نلاحظ مثلا أبسط مثال الصبح نلقي بالقطارات أنه هناك السبيت اللي هو الجرائد القصيرة اللي هي الجرائد الخبرية.
يعني أنا دا أشوف هذه شغلة إيجابية وحديثة لما أشوف أنه في اختصار للخبر وفي اختصار للجرائد الموجودة اللي حاليا الموجودة، هذا يعني الجديد في الإعلام العالمي بشكل عام.
أعتقد هناك كثير من التشابه موجودة، عندنا الصحيفة موجودة، عندنا المترو اللي هي بالتأكيد تلقيها الصبحية مجانية وتلقي بها الأخبار وكل شيء ما تريده موجودة بها، بالتأكيد كل شيء موجود، مختصر مفيد موجود. لكن الإعلام، هل هذا الإعلام يكون يعني يفيد الناس أو ما يفيده، هذا سؤال آخر أو بحث آخر بالتأكيد.
أنا أعتقد لا، أي هناك تأثير بالنسبة مثلا على سبيل المثال إذا أنا أخذ فقط على هولندا، أنا أشوف أنه المواطن الهولندي يتلقي كل شيء عبر إعلامه، أي بمعنى هذا أنا دا أشوف أنه الإعلام يأثر على المواطن، لأنه المواطن ما عنده غير منفذ، فتشوف أن الأوروبيين، أنا هكذا عندي تحليلهم، أنهم محددين فقط بإعلامهم، ماذا يقول إعلامهم، ماكو مباحث أخرى يبحثون عنها، بالنسبة لثقافتهم فقط آتي عبر الإعلام اللي هم اللي يأخذوا من التلفزيون، يعني لا أكثر ولا أقل، فبالتالي يعني أنا أشوف لها الإعلام مؤثر وبيتبيحه مع الناس يعني.
خلال تجربتي لاحظت بأنه الأوروبيين أول شيء ما يفتحون الصفحات دائما يركزون على أخبار البلد، على هولندا على سبيل المثال، وبعد يباعون أو إي أو لا على أخبار خارج إذا صار بالعالم العربي أو خارج هولندا.
جفن عيني جفن عيني أبد ما غمض عالراح عالراح ولا مر في يوم قلب مرتاح مرتاح.
محطة الإعلام والمهاجرين.
أصدقاء المستمعين، كيف يتعامل الإعلام مع المهاجرين؟ هل هناك تغطية كاملة مع الثقافات الأخرى بالنسبة لنشاطاتهم؟ وبالتأكيد الأحداث العالمية اللي مرت بالعالم هل تأثر على المهاجر في أوروبا وبدول الأخرى؟ هناك كثير من التساؤلات حول هذا الموضوع، نسمع.
والله أنا أعتقد بهذا الشيء، لأن الإعلام الأوروبي دائما لأن إعلام حر، وهذه الإعلام الدول الليبرالية فتكون فيها حر، يعني ما أقول فيها حر، ما في حرية مطلقة ولكن فيها حرية فتعطي مصداقية لبعض الأمور تصير واللاجئين تصير، وبهذا الجانب أي نعم
الإعلام كان له وجوده من خلال البروشورات اللي يسلم أنت ما ذكرت، فكان تأثير واضح، بحيث هذا اليوم ذكروا بالجرائد وعن مشاركات الفرق اللي شاركت بهذا المهرجان، فكان إلى يعني دور واضح، وكل فرقة كان يعبر عن بلده عن هوية بلده. فعلى سبيل المثال احنا شاركنا باسم العراق، باسم قلقامش وأنكيدو شاركنا، فبالضبط كانت هذا لها أثر ودالة واضحة يعني أمام المتلقي الأوروبي، مو بس كأن احنا كنا مشاركين باسم العراق، لا كان أيضا أكو هناك مشاركات مختلفة من دول الشرق مثل كأفغانستان والهند وباكستان، أيضا كانت أيضا مشاركة في هذه الفعالية.
لا أعتقد توصل هذه الأصوات مع 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 معك، وش قلت أكو أمور هم تعاملهم مع اللاجئين، بس بشكل عام أعتقد أيضا الإعلام الأوروبي ثارت قضايا ضد اللاجئين، يعني هذه الأحداث اللي صارت بعد 2001 أثرت تأثير، يعني أحداث أيلول سبتمبر في أمريكا أعتقد أثرت على أوضاع اللاجئين وعلى صورة اللاجئين على صورة العرب والمسلمين اللي موجودين بهذه البلدان، فالناس كانوا يمتعضون من أي شيء جاي من ذنيك البلدان، يعني هو أعتقد روجت له أيضا السياسة العالمية الموجودة ضد 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 ذني الدول، وهكذا أكو ناس يعني احترق اليابس والأخضر ما يقولون، فاحترقوا أيضا في ناس ما لهم ذنب بهذا الوضع احترقوا، والإعلام لعب الدور في بداياته أعتقد في بدايات الأحداث يعبد بشكل سلبي.
نشوف موضوع أنه شون تناول الصحافة ومصداقيتها موجود أيضا في إنجلترا، الاهتمام بالإعلام الأوروبي أيضا موجود.
بالتأكيد أعتقد الفرق قليلا، هناك فرق بين هولندا وبريطانيا، نلقي أنه أخبار كثير عن العراق بالصحف البريطانية. بالنسبة للإعلام عندنا حتى الإعلام نتكلم عليه اللي هو مترو أو الجرائد الباقية، للأسف مرات كثير دورها مسيء بصراحة كثير للأجانب داخل بريطانيا. صحيح هواي أمور اختلفت، تسامح كان موجود قبل 2000 تقريبا دا يتلاشى، هناك لوبيات كبيرة بالتأكيد، يعني أساس عملها هو أنه تحاول أنه تقلل التسامح بصراحة بين 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 كل هاي مختلف الطوائف الموجودة في بريطانيا.
كولاج
إيش معنى أنت
الإعلام التجاري.
أصدقائي المستمعين، الآن الإعلام التجاري يكاد يكون موجود في كل وسائل الإعلام، يعني من الصحافة إلى وسائل الإنترنت وغير ذلك. بالتأكيد أهميته جدا مهمة، أنه يقوم ماليا أحيانا المؤسسة الإعلامية. كيف تتعامل الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى مع المواد الدعائية والتجارية؟ نسمع.
هسه حاليا هسه العالم صار تجاري، هسه العالم يتحول الى تجاره عالميه، يعني تطلع من قالبها هذا القالب الكلاسيكي القديم بانه صفحات بس سياسيه او اخبار فقط رياضيه، لا، بحيث سواها متنوعه بحيث تكون متداوله، اي مو مقبوله من قبل المتلقي او الجمهور.
بالتأكيد اختلف الوضع، اعتقد ورا ما جاء حزب العمال الجديد حاليا هناك، طبعا الإعلام التجاري فت شيء رئيسي هناك، تلقي الإعلام بصورة كاملة ما عدا يمكن محطة واحدة اللي ما تعتمد على الإعلام التجاري، لكن بقية المحطات كلها تعتمد على الإعلام التجاري.
بالنسبة للصحافة،
الصحافة نفس الشيء، يعني احنا نتكلم على صحيفة المترو اللي هي مجانية، تلقي صفحات كاملة كلها مخصصة للإعلام التجاري وهكذا.
أعتقد هكذا، أعتقد لأنه راح خصخص، يعني تصير هناك خصخصة للإعلام، وأعتقد تكون حرة بما تكون رؤوس أموال موجودة بها، فبالتالي هذه الرؤوس أموال تبدأ ربح، فالربح كيف تكون عبر الإعلام التجاري، تكون حتى تكون مالية للجريدة أو للجهة اللي تدعم هذا الشيء. يعني هناك هسه برامج، يعني أرقام خيالية إذا نحكي عن الصحافة وعن التلفزيون، مثلا في برنامج الستار الأكاديمي أنا أعتقد وصلت إلى 90 مليون متصل يتصلوا فقط في برنامج هذه، في قناة خاصة يعني تخلق هيك برنامج تجاري.
بس قد ما تتحول الكلمات تجارية، قد ما أنه توجه كلمات أو تتحول الجريدة أو الصحافة أو الكتاب بدون فحوى، لها تأثيرها واقع كلش كبير على الشباب.
بالتأكيد، يعني هو هسه أنت تشوف الشاب مثلا، هسه تشوف الشاب هسه حاليا، يعني أيضا لما أكو جرائد، أيضا عندنا ما ذكرنا السبيتش أو المترو، أيضا هذا الجرائد المجاني التي بيها يعني صفحات الأخيرة بيها تقريبا أو ما بين الصفحات بيها إعلانات كثيرة، من اللي يستفيد من هذا الجريدة؟ لأنه يحتاج إلى رأس مال بحيث تحرك هذا الجريدة، لأنه إذا ماكو رأس مال ماكو بعد هذا الجريدة تنتهي. كولاج.
المحطة المفتوحة. أفضل مصدر إعلامي تعتمد عليه شنو أنت؟
والله أنا ما أعرف، يعني بعض مرات الجريدة المقروءة لها خصوصية خاصة، لما أمسك الجريدة والكتاب لها طعم آخر، يختلف عن التلفزيون، أو يختلف عن الإنترنت. اللي يعني مثلا أنا فيق الصبح رأسا أول شيء فتحة أنه رأسا روح على الإنترنت ورأسا توصل للجريدة، يعني سابقا شلون كان واحد عنده اشتراك ويوصل للجريدة اللي بي، ولكن الإنترنت أصبحت هاي الوسيلة اللي توصل لي الخبر بأسرع وقت ممكن، والتلفزيون أيضا بعض المرات يعني.
طيب وحضرتك؟
الانترنت بالتأكيد، لأنه كشخص أنت تعمل هناك بصراحة ما عندك ذاك الوقت أنه تقرأ كتاب، الكتاب أما أقرأ هو خلال ما أروح العمل الصبحية، أما أصعد بالمترو فأقرأ الكتاب، ومن أرجع كذلك يعني عندي ساعتين أقرأ بيهن، لكنه خارج هذا الوقت بالتأكيد إنترنت موجود، تتكلم مع أهلك، تتكلم مع أصدقائك بمختلف الدول، وسيلة متوفرة وما تحتاج أنه ما تتعبك، أسرع وسيلة، وبصراحة أنا أفضلها.
والله أنا أشوف أوكي الإنترنت متفق، بس ما بيها متعة، يعني ما بيها متعة الجريدة يعني بيها متعة خاصة، بيها اللزمة مات مع فنجان مثلا، خلينا نقول فنجان قهوة زين، بيها متعة خاصة جدا، يعني بيها راح أنا نظري شخصيا أنا أشوف بيها التركيز يكون أكثر، لأنه بالإنترنت موضوع يجر موضوع، بس الجريدة مناخ خاص وجو خاص لها.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، ما تبع تحياتك؟
والله تحياتي لكل الأصدقاء وكل أصدقاء اللي موجودين ببغداد وكل أصدقاء اللي موجودين بالشام، تحياتي لهم.
تحياتك.
أنا تحياتي للعراق كله من الشمال للجنوب، وما أدري لأنه عند العراق أعتبر كلهم أهلي من الشمال للجنوب، فتحية خاصة مني للعراق العظيم.
ما حط تحياتي إلمن تبعث تحياتك؟
أبعثها لأهلي بالدرجة الأولى، والدي والدتي وأخوي توانا وأصدقائي حي القضاة المحامين كافة دون ذكر الأسماء.
أصدقائي المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.